السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، بين أنا أتصفح موضوعا في ورقات الذهن وصفحات القلب، أتتبع موضوعا أذكره في هذا المجمع العظيم، استوقفتني آية من كتاب الله عز وجل، ذلك الكتاب المبارك الذي جعله الله عز وجل شفاء للناس وموعظة، آية يعلق عبقها في الأذهان، فأحببت أن تكون هذه الآية هي موضوع حديثي إليكم في هذه الدقائق الطيبات. ذلك هو قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذه الآية لم أستطع أن أتجاوزها لما فيها من المعاني العظيمة والأسرار الطيبة المباركة، ولأنها تعالج موضوعا منتشرا عند كثير من الخلق، ذلك هو موضوع الحيرة والشكوك، الحيرة عن دين الإسلام والشك عن الحق والهدى الذي جاء به خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الموضوع وهذا الزلزال الذي ضرب في أوساط الناس، فحرك وشتت وشرخ قلوبهم وإيمانهم إلا من أرشده الله سبحانه وتعالى وعصمه، الشكوك والحيرة علاجها في كتاب الله سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى في بدء هذه الآية الكريمة آمرا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لمن وراءه من هذه الأمة المحمدية: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا استفهام إنكار وإخبار تيئيس، يخبر المؤمنون بذلك قائلين، ينكرون على من عبد مع الله غيره، ينكرون على من دعا غير الله ممن لا ينفع ولا يضر، ينكرون عليهم اتجاههم وتوجههم وتوكلهم ودعاءهم لغير الله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو وصف لازم لكل من دعي من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المدعو من الأصنام أم كان من الأوثان أم كان من الأشجار أم كان من الكواكب والنجوم والشمس والقمر أم كان من غير ذلك، بل لو كان من الصالحين ولو كان من الملائكة أو النبيين فهذا وصفه. قال الله سبحانه وتعالى عن حبيبه وأكرم خلقه ومقدم رسله وسيد ولد آدم أجمعين يوم القيامة، قال الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا استفهام تيئيس، والمعنى: إيأسوا يا أيها الكافرون المشركون أن نرجع وأن ندعو غير الله، أن ندعو غير الله، أن نشرك بالله سبحانه. هذا خطاب يخاطب به النبي وأصحابه، يخاطبون المشركين ويأسونهم أن يرجعوا إلى دينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا وصف من دعي من دون الله. فأين ذهبت عقول من يدعو غير الله من الأولياء أو المقبولين؟ أين ذهبت عقول من يدعو ابن علوان أو يدعو الهادي بن الحسين أو يدعو العيدروس أو يشد الرحلة بأقدام الآثام وخطوات الذنوب إلى شعب هود الذي يزعمون أن به قبرا لنبي الله هود، وهم في ذلك خراصون غير صادقين. قال الله سبحانه: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ما أعظم هذا، ما أعظم هذا الخطاب، وما أحسن هذا الثبات. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: العرب تقول لكل من قصد حاجة مهمة فلم يظفر بها رد على عقبيه، وهذا هو حال من ذهب إلى عبادة غير الله ودعوة غير الله، أنه قد رد على عقبيه، لأنه لا يظفر من ذلك بشيء، لا يظفر بحاجته. إن الذي يملك الضر والنفع هو الله، الذي يملك الموت والحياة والنشور هو الله، وأما ما سوى ذلك فلا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ونرد على أعقابنا، أي نرجع قهقرا، نرجع إلى الخلف، نرتد عن ديننا ونترك الهدى بعد إذ هدانا الله. الله عز وجل هو الذي يهدي ويوفق.
الله عز وجل لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشر رحمته على عباده ويوفق من شاء منهم إلى دينه. ولهذا عظم خوف الصالحين من الزيغ بعد الهدى ومن الضلال بعد الهداية والرشاد، فلهجوا إلى الله سبحانه وتعالى يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور، وهو الرجوع بعد الكور أي بعد التقدم، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين ضرب الله عز وجل مثلا لهذا الحائر الذي لا يدري ما دينه والذي احتار في دينه وشك فيه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وكانت العرب تعرف ذلك، فكانت الشياطين تتلبس بأحدهم فيذهب على وجهه هائما لا يدري إلى أين يسير، ولا في أي واد يهلك، ولا بأي فلات يضل، يسير على وجهه هائما لا يهتدي لطريق ولا يعرف لمسيره سبيلا، كالذي استهوته الشياطين. ومعنى استهوته وضلته، والشياطين يدخل فيها شياطين الإنس والجن، فإنها هي التي تضل الناس في هذه الحياة، في هذه الدنيا يضلون الناس. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه: فأما شياطين الإنس فأما شياطين الجن فإضلالها للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فهذا شيطان من شياطين الجن يغوي العبد عن طريق الهداية والصلاح والسداد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فهكذا قرين الإنسان من شيطان الجن يضل الإنسان في هذه الحياة ويصرفه عن الهدى إلى الردى. وهكذا أيضا شياطين الإنس، وفي ذلك المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. رواه مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. فهذا من إغواء شياطين الإنس. وأما إغواء شياطين من إغواء شياطين الجن، وأما شياطين الإنس فبين الله عز وجل إغواءهم لأتباعهم وأصحابهم في قوله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أيها الناس يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيصير الأبوان شيطانين من شياطين الإنس يغويان هذا العبد هذا المولود الذي ولد على الفطرة فيصرفانه إلى غير دين الإسلام فيصرفانه إلى غير دين الإسلام. والله عز وجل له في خلقه الحكمة البالغة. قال الله سبحانه ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. انظروا إلى عظم رحمة الله عز وجل بخلقه. ما ضل عبد في هذه الحياة إلا وقد أبلغ الله عز وجل إليه الحجة. ما ضل عبد ممن يعذبه الله على ضلاله وانحرافه إلا وقد أبلغ الله عز وجل إليه الحجة وقد وصله النذير كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما قال الله سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا توفيق الله عز وجل أن يسر لهذا الرجل أصحابا ينادونه إلى الحق إلى الهدى. له أصحاب أي محبون ناصحون صادقون يدعونه إلى الهدى ائتنا هذا الهدى ائتنا إلى الهدى واترك الردى. لكن سكرة الغواية قد طمست على قلبه فصار في سكرة يعمه لا يدري إلى أين يذهب. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وهذه الجملة فيها حصر وقصر أي لا هدى إلا هدى الله ليس الهدى إلا هدى الله سبحانه وتعالى. فمن ابتغى الهدى من غيره هدى الله عز وجل فلن يجده. فليس الهدى في الشركيات ولا في البدع والخرافات ولا كذلك أيضا في التفرق والحزبيات إنما الهدى في سبيل الله عز وجل وطريقه المستقيم. يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أيها الناس إن المتحيرين في دين الله عز وجل أصناف وأجناس فمن أولئك الكفار الذين هم رأس أهل الحيرة والشك. قال الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا هؤلاء الكفار هم الذين يحتارون في دين الله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهكذا لا يكتفون بالشك في أنفسهم وإنما يريدون الشكوك والحيرة على أبناء الإسلام وعلى المسلمين. قال الله سبحانه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فكانت طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فإذا جاء آخر النهار كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشككوا المسلمين في دينهم، وقالوا كنا نظن أنه هو، فإذا هو ليس به، فيشككون المسلمين في أمر دينهم. هذا صنف المتحيرين من الكفار. وكذلك المنافقون لهم في ذلك نصيب وافر في الحيرة والشك، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال المولى سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا صنف من أصناف المحتارين المتشككين المرتابين. وهكذا أيضا من أصناف المحتارين قوم ربما كانوا حديث عهد بالإسلام، ممن دخل في الإسلام من الأعراب أو من غيرهم، كانوا يدخلون في هذا الدين، فإذا وجدوا رخاء ومطرا وغيثا استأنسوا به واستقاموا عليه، وإذا وجدوا شدة وجدبا قالوا هذا ليس بذلك الدين. قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشك والحيرة، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي عاصم من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عمر بصحيفة من صحف أهل الكتب فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا يتبعني. قال العلامة الألباني رحمه الله: مجالد ضعيف والحديث حسن له طرق. أيها الناس، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الحيرة. متهوكون، قال البغوي رحمه الله، أي متحيرون في الإسلام، متحيرون في الإسلام. فهذا ليس وصف أهل الإسلام، إنما وصف أهل الإسلام الاطمئنان بهذا الدين والثبات عليه، وهكذا لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما يورده الكفار من شكوك حول هذا الدين. أسأل الله عز وجل الثبات لنا جميعا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن أهل الحيرة يعرفون يوم القيامة أنهم كانوا في هذه الدنيا في حيرة عظيمة،
بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: يا أبت ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فقيل: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فنظر إبراهيم إلى تحت رجليه فإذا هو بديخ متلطخ، فأخذ بقوائمه وألقي في النار عياذا بالله. مسخ الله عز وجل صورة آزر إلى صورة ذيخ، والذيخ الضبع، متلطخ أي بعذرته ودمه، وذلك لئلا يرى أباه في النار على صورته. وشاهدنا من هذا الحديث أن آزر قال لإبراهيم يوم القيامة: اليوم لا أعصيك. فلم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك. وهكذا يقول الله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه عنهم أنهم قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال سبحانه: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فتنقشع عنهم الحيرة والشك يوم القيامة، يوم لا ينفعهم ذلك. أيها الناس، إن أسباب النجاة من الحيرة والشك قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي مضمنة في هذه الآية التي سمعتها. فأعظم سبب من أسباب النجاة من الحيرة ومن أسباب التمسك بالهداية والرشاد هو تحقيق الإيمان والتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فمعنى ذلك أن من تمسك بالتوحيد والإيمان، فإن الإيمان تخالط بشاشته القلوب، فلا يرتد ولا يحتار صاحبه بإذن الله عز وجل. ومن أسباب ذهاب الحيرة والنجاة منها مما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: الابتعاد عن خطوات الشيطان واستهوائه وإضلاله. وهذا والذي قبله هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث عروة ابن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أن يقول: من خلق ربك؟ فإذا وصل إلى ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان. وفي رواية: وليقل آمنت بالله وبرسله. فالإيمان والاستعاذة من الشيطان وترك خطواته سبب عظيم من أسباب النجاة من الحيرة. ومن أسباب ذلك أن يكون العبد مع الصالحين، أن يكون العبد مع إخوانه الصادقين. قال الله عز وجل في كتابه عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: وتوفنا مع الأبرار. يحبون أن يكونوا مع الأبرار أحياء وأمواتا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا. ومن أسباب النجاة من الحيرة طلب العلم الشرعي الذي يزيل الله عز وجل به الشكوك ويذهب به الحيرة
قل إن هدى الله هو الهدى وهدى الله هو العلم الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو العمل بهذا العلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن أسباب ذهاب الحيرة التسليم لأمر الله عز وجل التسليم لشرعه ولقدره الاستسلام وعدم المناقضة وعدم التشكيك والشكوك والتفكير والتوهم وإنما وأمرنا لنسلم لرب العالمين الاستسلام لأمر الله الكوني وهو قضاؤه وقدره. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ومن أسباب ذلك إقامة الصلاة كما أراد الله ولهذا قال سبحانه وأن أقيموا الصلاة واتقوه. ولهذا تجد أكثر الناس شكا وحيرة قطاع الصلاة والمتهاونون فيها وأعظم الناس طمأنينة هم أصحاب الصلاة الذين يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك النظر في المعاد والنظر في آيات الله عز وجل الكونية. ولهذا قال وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق يوم ينفخ في الصور. ومن ذلك أيضا وهو من أعظم الأسباب أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل ما شرع شيئا ولا قضى أمرا إلا لحكمة عظيمة بالغة. ومن ذلك مراقبة الله في السر والعلن عالم الغيب والشهادة يعلم باطنك وظاهرك يعلم ما تظهره وما تخفيه فراقب ربك سبحانه وتعالى تنجو بذلك من الحيرة والشكوك. وهكذا أيقن لأن الله عز وجل حكيم خبير مطلع عليك لا يعمل لا سبحانه وتعالى لا يقضي شيئا إلا لحكمة ولا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي آخر هذا نذكر ما دعا به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أن مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه. فقال عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. فالدعاء أيضا من أعظم الأسباب الثبات على هذا الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة وأن يكرمنا وإياكم بهما أحياء وأمواتا وأن يتوفانا مع الأبرار وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين ولا مضلين ولا ضالين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.